بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في الدرس الماضي الكلام على تبويب الشيخ رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وأن هذه الآية الخطاب فيها على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه مع الملائكة، وأن الملائكة حينما يسمعون كلام الله جل وعلا يحصل لهم غشية، فإذا فزع عن قلوبهم أي ذهب ذلك الفزع عنها قالوا ماذا قال ربكم. وتقدم أن الشيخ رحمه الله تعالى ساق هذه الآية هاهنا ليبين كما بين في الباب السابق لهذا الباب أن أحدا لا يملك شيئا من أمر الله جل وعلا، وأن الأمر كله بيد الله جل وعلا، فلا يستحق أحد العبادة مع الله جل وعلا ولو كان ملكا مرسلا أو نبيا، ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، الكل عبيد لله جل وعلا، والكل مخلوقون لله جل وعلا، والله جل وعلا ربهم ومعبودهم كلهم جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعا خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك أي في أسماعهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه أي حرف أصابعه وفرقها، حرف بكفه وفرق أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قوله في الصحيح أي في صحيح البخاري. قال رحمه الله: ففي هذا الحديث أن من عرف الله تعالى ذل له تعظيما ومهابة وخوفا، لا سيما عند سماع كلامه تعالى، لأن قوله إذا قضى الله الأمر أي بكلامه ووحيه إلى جبريل، وقوله في السماء يدل على العلو، ففيه إثبات كلام الله وعلوه على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل. وهذا الحديث ونحوه مما احتج به أهل السنة على الجهمية والأشاعرة والكلابية وغيرهم من أهل البدع ممن ألحد بالتعطيل في أسماء الله وصفاته. قوله رحمه الله تعالى في الحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب في حديث أبي هريرة، ففي هذا الحديث أن من عرف الله تعالى كما هو حال الملائكة، الملائكة لما كانوا على علم بربهم جل وعلا وعظمته وجلاله وكبريائه، كانوا إذا سمعوا كلام الله جل وعلا حصل لهم ما حصل من الخضوع، وحصل لهم ما حصل من الغشيان تعظيما لله رب العالمين جل وعلا، وتعظيما لكلامه جل وعلا. وهذا كما سمعتم مأثور عن السلف رضي الله تعالى عنهم، المقالة المشهورة أن من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ودليل هذه المقالة قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء لماذا كانوا هم أهل الخشية لله رب العالمين جل وعلا، وكانوا أعظم الناس خشية لله رب العالمين جل وعلا، كما في الآية المذكورة، بل الآية المذكورة تدل على أن الله جل وعلا حصر الخشية على العلماء. إنما أسلوب حصر يخشى الله من عباده العلماء، فدلالة الآية على هذا المعنى ظاهرة من أن العلماء هم أكمل الناس خشية لله رب العالمين جل وعلا. وإن كان كل مؤمن لا بد أن يقوم في قلبه شيء من الخشية لله رب العالمين جل وعلا، والمؤمنون في ذلك متفاوتون، ولكن العلماء الذين بلغ علمهم مبلغه لما كانوا بالله جل وعلا أعرف كانوا منه أخوف، وكذلك الملائكة عليهم السلام لما كانوا بالله جل وعلا أعرف كانوا منه أخوف. فهذا فيه دلالة على ما تقدم ذكره من أن الإنسان كلما كان عالما بالله جل وعلا علما نافعا، كلما كان ذلك العلم النافع مثمر، ومن أعظم ثماره الخشية لله رب العالمين جل وعلا. وهذه هي أظهر العلامات للعلماء العاملين، أظهر العلامات للعلماء العاملين أنهم أهل الخشية لله رب العالمين جل وعلا. وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه دخل يوما بلدة فسأل، قال: من فقهاؤكم؟ قيل له: فلان وفلان وفلان، وعددوا أناسا. فقال لهم: ما أكثر فقهاءكم؟ إنما الفقيه من يخاف الله، إنما الفقيه من يخاف الله. وهذا مطابق كذلك للآية المذكورة. فالحاصل من هذا أنه كلما كان المخلوق بالله جل وعلا أعرف وأعلم، كلما كان منه أخوف وكان أشد تعظيما لربه جل وعلا وأشد خضوعا لله رب العالمين جل وعلا. وانظر وتأمل معي إلى حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أكمل الناس علما بالله رب العالمين جل وعلا، حتى قال عن نفسه: والله إني لا أعلمكم بالله، إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له، وفي رواية: وأخشاكم له. وكيف كان حاله صلى الله عليه وسلم؟ كان أكمل الناس تعظيما وإجلالا لله رب العالمين جل وعلا، وخشية وإنابة وتوكلا ورغبة ورهبة، إلى غير ذلك من معاني العبودية. وهذا يدلنا على المعنى المشار إليه. قال رحمه الله تعالى: ففي هذا الحديث أن من عرف الله، من، وهذه من ألفاظ العموم، أن من عرف الله تعالى ذل له تعظيما ومهابة وخوفا، لا سيما عند سماع كلامه تعالى، لا سيما عند سماع كلامه، كيف لا والله جل وعلا يخبر بأنه لو أنزل هذا القرآن على الجبل، على الجبل لخر ماذا؟ الجبل، وتهدم الجبل لعظمة كلام الله جل وعلا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالم. الجبل إذا أنزل عليه القرآن حصل له ما حصل من الخشية والتصدع. وكثير من الناس لا تتحرك له شعرة، وآيات الله جل وعلا تتلى عليه ليلا ونهارا، وهذا إن دل على شيء دل على الغفلة العظيمة التي تحصل لكثير من الناس. فإن لله وإنا إليه راجعون. قال رحمه الله تعالى: سيما عند سماع كلامه تعالى، لأن قوله إذا قضى الله الأمر، أي بكلامه ووحيه إلى جبريل، وقوله في السماء يدل على العلو، لأن قوله في السماء يدل على أن الله جل وعلا فوق السماوات، في السماء أن الله جل وعلا فوق السماوات، وأن الله جل وعلا يتكلم متى شاء مع من شاء كيف شاء جل وعلا. كلم جبريل في هذا الحديث لأن فيه إذا قضى الأمر، إذا قضى الأمر، ففيه إشارة إلى أن هذا الأمر يحصل متكررا، إلى أن هذا الأمر يحصل متكررا. قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. فهذا يدلنا على ماذا؟ على أن الأمر يحصل ماذا؟ متكررا. ففيه دلالة على أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء مع من شاء سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا فوق سماواته مستو على عرشه. قال رحمه الله: ففيه إثبات كلام الله وعلوه على خلقه، ففيه إثبات كلام الله وأن الله يتكلم متى شاء مع من شاء كيف شاء بما شاء، وأنه عال على خلقه جل وعلا علوا يليق بجلاله وعظمته، وهو علو ذات، وعلو كذلك مكانة، وعلو قهر. والأمر الأول هو الذي وقع فيه النزاع بين أهل السنة والجماعة وغيرهم، أما الأمران الآخران فقد وقع الاتفاق عليه عند جميع الأمة، فالكل متفقون بأن الله جل وعلا عال علو قهر، وعال علو صفات ومكانة وعظمة وجلال، لكنهم ينازعون في كون الله جل وعلا عال علو ذات، أي أنه عال بذاته جل وعلا. وأهل السنة والجماعة أسعد الناس بإثبات ما أثبت الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما كان عليه كذلك صحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. كيف لا؟ والله جل وعلا يقول: أأمنتم من في السماء؟ والله جل وعلا يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والله جل وعلا يقول: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحميد، تنزيل من الله، إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين يقول: إن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت، أو وفي رواية غلبت غضبي، كما في حديث أبي هريرة، وجاء في حديث عمر، جاء في حديث عمر أو الحكم حديث معاوية بن الحكم السلمي، معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم، حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية: أين الله؟ فقالت الجارية: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، وكانت أم حبيبة، وكانت زينب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تتباهى على نسائه فتقول: إن كنا زوجكن آباؤكن، وأما أنا فزوجني الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات. والأدلة في ذلك كثيرة، الأدلة في ذلك كثيرة. قال رحمه الله تعالى: ففيه إثبات كلام الله وعلوه على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذا مذهب للسنة والجماعة، أنهم يثبتون ما أثبت الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات إثباتا من غير تمثيل، أي لا نقول بأن الله جل وعلا استوى على العرش ومعنى الاستواء واستواءه كاستواء كذا وكذا، أو مثل استواء كذا وكذا، أو يقولون يد الله كيد كذا وكذا. هم لا يقولون بهذا، بل يثبتون المعاني ويفوضون الكيفيات، كما قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا ينزهون الله جل وعلا عن كل نقص وعيب، لكن هذا التنزيه لا يلزم منه أن يعطل الخالق جل وعلا عما يستحقه من الصفات. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا من غير تمثيل وتنزيها من غير تعطيل، انطلاقا من قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث ونحوه مما احتج به أهل السنة والجماعة، مما احتج به أهل السنة على الجهمية والأشاعرة والكلابية وغيرهم من أهل البدع، كما تقدم وأن ذكرنا أن جميع أهل البدع يخالفون أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، في مسألة علو الله جل وعلا على خلقه علو ذات، الكل يخالفون، مع أن الكتاب والسنة متضافرة أدلتها في إثبات هذه الصفة، ولكن صدق الله جل وعلا إذ يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالجهمية ينفون جميع أسماء الله جل وعلا وصفاتهم أتباع الجهم بن صفوان، ورأس الفرقة وأصلها هو الجعد بن درهم، وإنما أخذها عنهم الجهم بن صفوان وشهرها ونسبت إليه. والأشاعر نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى كابن عساكر، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيرهم أنه مر بثلاث مراحل. مرحلة كان فيها معتزليا، وهذه المرحلة هي أكثر عمره، إذ مضى فيها 40 سنة، بقي على الاعتزال 40 سنة وهو كذلك معتزليا، ثم ترك الاعتزال وأتى بمذهب كما يقول العلماء كالبرزخ بين المعتزلة وبين مذهب أهل السنة والجماعة، وهو مذهب الأشعري، وحقيقة أنه أخذه من ابن كلاب، أخذه من محمد ابن سعيد ابن كلاب الذي تنسب إليه الفرقة الكلابية، إلا أنها أي الأشاعرة هذه الفرقة انتشرت واشتهرت بأبي الحسن الأشعري لأمور منها نسبه، لأنهم يقولون بأن نسبه ينتهي إلى أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل. والأمر الثاني أنه كان أشهر، كان أشهر. والمرحلة الثالثة مرحلة رجوعه عن ذلك كما في كتابه الإبانة ومقالات الإسلاميين وغيرها من الكتب المتأخرة، رجع فيها عن مذهب التمشعر الكلابي إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وصرح بذلك وقال: فإن سألوني بماذا تقول وما هو مذهبكم وما هي عقيدتكم، قال: أقول بما قاله الإمام المبجل والعالم الأمثل إلى آخر ما ذكره في صفات الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، أي يقول بما يقول به الإمام أحمد بن حنبل، ففي رجوع عن إيش؟ عن مذهب إلى مذهب أهل السنة والجماعة، إلا أنه كما هي عادة من تلوث بلوثات البدع وتربى من نعومة أظافره على ذلك أنه لا يخلو من ماذا؟ من شوائب، لا يخلو من شوائب. والكلابية كذلك، والجهمية والكلابية كلهم ينفون ماذا؟ ينفون العلو، ينفون إثبات الكلام وصفة العلو عن الله جل وعلا. أما صفة العلو فصراحة، الجهمية والمعتزلة ينفون عن الله جل وعلا أن يكون عاليا على خلقه، يقولون لأننا لو قلنا بأن الله جل وعلا عال على خلقه للزم أن نثبت لله جل وعلا المكان، وهذا لا يجوز، وهذا كلام باطل، لأن لفظ المكان من الألفاظ المجملة، والألفاظ المجملة يفصل فيها فيقال لهم: ما المراد بالمكان؟ إن أردتم بالمكان الموجود الوجودي، فأهل السنة والجماعة لا يقولون بأن الله جل وعلا موجود في هذا العالم، وإن أريد به ما كان خارج هذا العالم فالله جل وعلا قد أثبت لنفسه بأنه ماذا؟ فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، وقال جل وعلا: أأمنتم من في السماء؟ الله جل وعلا أثبت لنفسه بأنه في السماء في العلوم، فهو ثابت له هذا الوصف. وأما صفة الكلام فالجهمية تنفيها كذلك أصلا ورأسا، وأما الأشاعرة فأتوا بمذهب مخلوط أشبه ما يكون بمذهب النصارى في عيسى بن مريم، إذ أنهم قالوا بأن كلام الله والقرآن الذي بين أيدينا هو من كلام الله جل وعلا باعتبار المعنى، وهو كلام المخلوق، وهو كلام المخلوق باعتبار اللفظ، فاللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق، والمعنى غير مخلوق. لذا صرح من صرح من متأخريهم ومن محققيهم أن حقيقة قولهم بأنهم يقولون بأن القرآن مخلوق، ولكنهم يهابون العامة، يهابون العامة أن يقولوا بأن القرآن مخلوق، لأنهم لو قالوا بأن القرآن مخلوق وقد انتشر واشتهر وعرف أن من قال بأن القرآن مخلوق بأنه كافر. لو قالوا صراحة بأن القرآن مخلوق وقد اشتهر وشاع وذاع وتقطعت به الأسماع بين الأمة أن من قال بأن القرآن مخلوق بأنه ماذا؟ بأنه كافر، انتقلوا إلى أمر آخر، انتقلوا إلى أمر آخر، قالوا القرآن ليس بمخلوق، والقرآن كلام الله أمام العامة. لكن عند الخواص يقول باعتبار اللفظ هو مخلوق، وباعتبار المعنى هو من كلام الله جل وعلا. وعند خاصة الخاصة يصرح من يصرح، يقول هذا حقيقة، ما دام الذي بين أيدينا مخلوق فهو مخلوق، ما في داعي كما يقال للف والدوران ولا للتلبيس. فالحاصل أن مثل هذا الحديث فيه رد على هؤلاء وهؤلاء. قال رحمه الله تعالى: وغيرهم من أهل البدع ممن ألحد بالتعطيل في أسماء الله وصفاته. قوله خضعانا هو مصدر خضع، أي خضع يخضع خضعانا. قوله لقوله صريح في أنهم سمعوا قوله تعالى وأنه بصوت، وأن ذلك ينفذ جميع الملائكة، أي يسمعونه كلهم. وفي هذا رد على من؟ في رد على الأشاعرة الذين يقولون بأن اللفظ ليس من كلام الله جل وعلا وإنما المعنى. ففي هذا الحديث رد على من؟ على الأشاعرة، ومن باب أولى على المعتزلة والجهمية. قال رحمه الله تعالى: قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال عنها الفزع، كما تقدم معنا أمس بأن عن تفيد المجاوزة. قال قوله فيسمعها مسترق السمع، أي الكلمة التي سمعتها الملائكة وتحدثوا بها، أي أن الملائكة في السماء حينما يتحدثون فيقولون ماذا قال ربكم، فيحصل الكلام، يقولون قال كذا وكذا، فقد يسمع هذه الكلمة أو شيء من هذه الكلمة بعض مسترقي السمع من الشياطين. قال فيستمعها مسترق السمع، أي الكلمة التي سمعتها الملائكة وتحدثوا بها. قوله ومسترق السمع، بعض فوق بعض، هكذا وصفه سفيان. قال راوي الحديث وهو ابن عيينة بكفه، وأشار كما ذكر أنه حركها، أي أمالها، وفرق بين أصابعه. قال قوله فيسمع الكلمة، يعني مسترق السمع، فيلقيها إلى من تحته من الشياطين، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيتكلم بها، يعني كما هو الظاهر أن يحصل لهم، أن سفيان حرك وأشار إلى أنهم يكونون هؤلاء الشياطين بعضهم فوق بعض، أن الشياطين يكون بعضهم فوق بعض يتسلق ويقف بعضهم فوق بعض إلى أن يصلوا إلى السماء، فإذا حصلت كلمة كل واحد يلقيها إلى من تحته، ربما جاء الشهاب فأحرقهم قبل أن تصل تلك الكلمة، وربما وصلت الكلمة قبل أن يحصل لهم شيء من ذلك. قال فيسمع الكلمة حين، يعني مسترق السمع، فيلقيها إلى من تحته من الشياطين، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيتكلم بها. وقوله على لسان الساحر أو الكاهن يدلنا على أن الساحر والكاهن يتعاملون مع الشياطين في استراق بعض المغيبات، وأنهم لا يعلمون الغيب، ولكن حقه أن يكون من باب الغيب النسبي الذي يخفى على البعض، لأن الملائكة علمت ذلك الأمر، الملائكة سمعت ذلك الكلام وعلمت به فهي تعلمه، فيكون ذلك الكلام الذي استرقه ذلك الشيطان وألقاه إلى من تحته يكون من باب العلم التي يسترقه من الشياطين فيلقيه على وليه من السحرة والكهان، وهذا فيه دلالة واضحة على أن هؤلاء السحرة والكهان بابهم واحد، أن الساحر كاهن وأن الكاهن ساحر، لأن الكل يدعي إيش؟ يدعي العلم بالغيب والعلم بالمغيب، يدعي العلم بالغيب أي الذي لا يعلمه إلا الله، والعلم بالمغيب الذي هو مغيب على بعض دون بعض. قال رحمه الله تعالى: قول فيكذب معها أي الساحر أو الكاهن 100 كذبة، فيصدق في 100 كل فيصدق في 100 كلها بتلك الكلمة التي سمعت من السماء لقبول النفوس للباطن. يعني تأمل، كلمة حق و99 كذب، فلأجل الكلمة الواحدة من الحق يقبلون ماذا؟ يقبلون الباطل كله، وهذا كما سمعتم إن دل على شيء دل على قبول كثير من النفوس للباطل، فإن لله وإن إليه راجعون. قال رحمه الله تعالى: قوله عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماء أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا له سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله بوحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. والحديث كما ذكر رحمه الله تعالى رواه ابن أبي حاتم أي في تفسيره، وكذلك رواه ابن جرير الطبري رحمهم الله تعالى جميعا وغيرهم، وهو من طريق نعيم بن حماد الخزاعي، ونعيم بن حماد الخزاعي مختلف فيه بين العلماء، منهم من يمشي حديثه أي يحسن حديثه، ومنهم من يتوقف في حديثه وهو الأظهر، أي أن حديثه لا يرتقي إلى الحجية، لا يرتقي إلى الحجية. فلعل الشيخ رحمه الله تعالى إما أن يكون ممن يحتج بحديث نعيم بن حماد بذاته، وإما أن يكون رأى أن هذا الحديث يقويه حديث أبي هريرة، يقويه حديث أبي هريرة السابق، يقويه حديث أبي هريرة السابق لأنه في معناه، لأنه بمعنى، هذا من حيث المعنى. لكن قد وجد في كلام بعض الحفاظ، يعني ذكر أبو زرعة الدمشقي رحمه الله تعالى في تاريخه أن الإمام دحيم عبد الرحمن ابن إبراهيم المشهور بدحيم أنه قال لا أصل له، أنه قال لا أصل له، فالله أعلم. قال رحمه الله تعالى: الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده عن النواس بن سمعان وسمعان وعن النواس بن سمعان مسنين بالكسر، قال وسمعان بكسر السين الذي نعرفه سمعان، فالله أعلم هل له، هل يضبط بالكسر وبالفتح، يحتاج إلى نظر بإذن الله عز وجل. طيب، قال وسمعان بكسر السين ابن خالد الكلابي ويقال الأنصاري صحابي، ويقال إن أباه صحابي أيضا. قوله إذا أراد الله تعالى، فالإرادة صفة من صفات الله عز وجل، وهي نوعان: شرعية وقدرية، كما قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. إذا أردنا، قوله قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال ونحو هذه الآيات. ومر معنا القاعدة التي بها نستطيع أن نميز بين الإرادتين الشرعية والكونية، وهي أن نجعل مكان أراد أحب أو شاء، فإن استقام المعنى علمنا ما المقصود بذلك. فمثلا قول الله جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، هل معناه إذا شئنا أو إذا حبينا؟ ها جماعة، الإهلاك والتدمير، إذا شاء إذا أحب، إذا شاء، واضح يا جماعة؟ وكذلك فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، شاء أم أحب؟ ها جماعة، أحب، واضح؟ وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا شاء وإذا أحب، إذا شاء، واضح يا جماعة؟ فالحاصل أن الإرادة الشرعية هي التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها، وقد تقع وقد لا تقع، والكونية هي التي تقع ولا محالة، وقد تكون محبوبة إلى الله جل وعلا وقد لا تكون. وقد تقدم الكلام في أول كتاب على التفريق بين الإرادتين. قوله رحمه الله تعالى: أن يوحي بالأمر، فيه بيان معنى ما تقدم في الحديث قبله من قوله: إذا قضى الله الأمر. قوله تكلم بالوحي في التصريح بأنه يتكلم بالوحي فيوحيه إلى جبريل عليه السلام، ففيه الرد على الأشاعرة في قولهم إن القرآن عبارة عن كلام الله، معنى عبارة عن كلام الله كما تقدم، أي أنه ليس من كلام الله حقيقة، أي لم يتكلم الله جل وعلا به حقيقة، وإنما هو عبارة، أي أن جبريل، وبعضهم يقول بأن نبينا صلى الله عليه وسلم عبر عما في نفس الله جل وعلا، عبر عما في نفس الله جل وعلا، وأما الحرف والصوت فإن الله لم يتكلم بكلام بحرف وصوت، هكذا زعم هؤلاء الأشاعرة، وهذا قول باطل، لأن حقيقة الكلام هو صوت بحرف، لا بد أن يكون صوت بماذا؟ مع حرف، كما قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، لا بد أن يكون لفظا، واللفظ هو مجموع الحرف والصوت، واللفظ هو مجموع الحرف والصوت، ولا بد أن يكون ماذا؟ مفيدا. فهكذا كلام العرب، وهذا مجمع عليه، وهذا مجمع عليه، على أن اللفظ هو ما اجتمع فيه الحرف والصوت، كما نقل ذلك الإجماع، كما نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة رحمه الله في كتاب الحرف والصوت، وقبله السجزي رحمه الله تعالى كذلك في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت، أي الرد على من؟ على الأشاعرة. قال رحمه الله تعالى: قوله أخذت السماوات، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، في هذا من الله عز وجل، قال في هذا معرفة عظمة الله، ويوجب للعبد شدة الخوف منه تعالى، وفيه إثبات العلو كما تقدم. قوله: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا هيبة وتعظيما لربهم وخشية لما سمعوا من كلامه تعالى وتقدس. قوله: فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، لأنه ملك الوحي عليه السلام، وفيه كذلك منزلة جبريل عند الله رب العالمين جل وعلا على القول بثبوت الحديث. قوله: فيكلمه الله من وحيه بما أراد، في التصريح بأن الله تعالى يوحي إلى جبريل بما أراده من أمره، كما تقدم في أول الحديث، أي في الحديث هذا، وكذلك في الحديث الأول، على أن الله يتكلم معه بما شاء كيف شاء متى شاء. قال: فيه تصريح بأنه تعالى يوحي إلى جبريل بما أراده من أمره، كما تقدم في أول الحديث. قوله: ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها، وهذا أيضا من أدلة علو الرب تعالى وتقدس. قوله: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق، وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. وهذا دليل بأنه تعالى قال ويقول، قال باعتبار الماضي ويقول باعتبار ماذا؟ الاستمرار والمستقبل. فالله جل وعلا قد تكلم ويتكلم، الله جل وعلا قد تكلم ويتكلم بما شاء كيف شاء، لأن الله جل وعلا إذا أراد أن يوجد شيئا وأن يخلق شيئا يقول له ماذا؟ كن فيكون. ففي دلالة على أن الله جل وعلا يتكلم وما زال يتكلم وأنه قد تكلم جل وعلا. قال رحمه الله تعالى وهذا، قال وهذا دليل بأنه تعالى قال ويقول، وأهل البدع من الجهمية ومن تلقى عنهم كالأشاعرة جحدوا ما أثبته الله تعالى في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من علوه وكلامه وغير ذلك من صفات كماله التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله والمؤمنون من الصحابة والتابعين وتابعيه من أهل السنة والجماعة على ما يليق بجلال الله وعظمته بشبهات اختلقوها ما أنزل الله بها من سلطان. بمعنى أن هؤلاء ردوا الحق بماذا؟ بهذه الشبهات التي فيها شبه بالحق، فهي خليط من الباطل الذي ألبسوه لباس الحق لأجل أن يروج، وإلا في الحقيقة فهو باطل لأنه مناف ومناقض ومعارض لكلام الله جل وعلا ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه الصحابة الكرام وأتباعهم بإحسان وأئمة الإسلام في كل زمان ومكان. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.